حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
من مظاهر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه صاحب الحكمة البالغة واللسان المبين، وقد فضله الله تعالى بأن أعطاه جوامع الكلم واختار له أصحابا أخيارا آمنوا به واتبعوه وآزروه ونصروه، فكانوا خير صحبة لخير نبي. سبائكنا لك اليوم حول جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعها سبائك أخرى عن مناقب الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم.
سبائك للبخاري.
باب جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فضل الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالعديد من الخصال التي لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، أي أن الله عز وجل بعثه بالكلمات الجوامع، والكلمة الجامعة هي الكلمة الموجزة في اللفظ لكنها المتسعة في المعنى والعظيمة في المقصد، وهذا يشمل القرآن والسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يلقي الخوف في قلوب أعدائه منه من مسيرة شهر، فمجرد وصول الخبر إلى العدو يفزعون منه وربما يؤمنون بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري.
جاء رجلان من جهة المشرق إلى المدينة فخطبا خطبة بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب الناس من روعة أسلوبهما وحسن بيانهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي أن من حسن الفصاحة وجمال البيان ما يشبه السحر في جلب القلوب والتأثير على العقول، فما أجمل حسن المنطق وما أحلاه إن استعمل في إيصال الحق ونشر الخير والدعوة، وما أقبحه وأخطره إن استعمل في ترسيخ الباطل وتزيين المنكر وتزييف الحقائق وإشعال الحروب. اللهم ارزقنا حسن البيان واجعلنا ممن يسخره في طاعة الرحمن.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري.
الشعر من أرقى أنواع الأدب، وقد كان هو والخطابة أعظم وسيلة للإعلام فيما مضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة. فهناك من الشعر ما يكون نافعا يصاغ بالحكمة، والحكمة هي القول الصادق المطابق للواقع.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. رواه البخاري.
اشفعوا تؤجروا، يريد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حث الناس على المساعدة والتوسط لبعضهم بعضا في أمور دنياهم، كإنظار المعسر وإعانة المدين والإصلاح بين الناس. ومن كرم الله تعالى أن يحصل الأجر لمن سعى للشفاعة، سواء أقبلت الشفاعة أم لا. فيا من أكرمه الله تعالى بالقبول بين الناس أو سعة النفوذ، احتسب الأجر في سعيك لأخيك المسلم، واستعمل شفاعتك له في الخير، تنل الأجر العظيم من رب كريم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه البخاري.
في غزوة بدر أسرى النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا من المشركين يقال له أبا عزة، فعاهده ألا يهجوه مرة أخرى وألا يحرض عليه، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه، إلا أنه عاد لما كان عليه من هجاء النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. ثم أسر مرة أخرى في غزوة أحد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. والمعنى أن المؤمن ينبغي أن يكون فطنا حذرا، بحيث لا يخدع من جهة واحدة مرتين، بل عليه أن يتعلم من أخطائه ولا يقع في نفس الخطأ مرتين.
باب مناقب الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري.
فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، فهم الذين نصروه وعزروه وانطلقوا من بعده ينشرون دينه وهديه في أرجاء المعمورة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: خير الناس قرني، أي جيل النبي عليه الصلاة والسلام وأهل زمانه من الصحابة الأبرار الذين عاصروا النبوة وأخذوا الدين نقيا صافيا، هم أفضل الأجيال وخير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ثم من؟ ثم الذين يلونهم، أي الذين أدركوا الصحابة وهم جيل التابعين. ثم من؟ ثم الذين يلونهم، أي الذين أدركوا التابعين وهم جيل تابع التابعين. فهذه الأجيال الثلاثة هي خير الأجيال في الإسلام، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا صحبتهم بجوار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري.
لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحفرون الخندق لحماية المدينة النبوية من الأحزاب الذين اجتمعوا لقتال المسلمين. كان الصحابة هم ينقلون التراب على أكتافهم وظهورهم ينشدون الشعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه قد اشترك معهم في نقل التراب، وكان مما يقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي اللهم لا عيشا حقيقيا هانئا ورغيدا إلا عيش الآخرة في جناتك ورضوانك يا الله، فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام للأنصار والمهاجرين بأن يكرمهم الله جل جلاله، فاللهم أكرمهم يا كريم، وارض عنهم أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. رواه البخاري.
الأوس والخزرج قبيلتان سكنتا يثرب، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار لما هاجر إلى المدينة، فصار علما لهم ولأولادهم وحلفائهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. نعم، حب الأنصار من علامات كمال الإيمان. ولا يبغضهم إلا منافق، في المقابل بغضهم علامة من علامات النفاق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
لقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأهل بيته فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. فاستقرت مكانة رفيعة لآل البيت النبوي في نفوس المؤمنين الصادقين، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام الذين كانت حياتهم ومواقفهم شاهدة على رعايتهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، حتى قال الصديق رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في أهل بيته. نعم، والمعنى احفظوا مقام النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. طيب، من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحفظ مكانة أهل البيت تكون بإكرامهم واحترامهم ووصلهم وإنزالهم المنزلة التي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون إفراط ولا تفريط. نسأل الله تعالى أن نكون ممن أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. رواه البخاري.
الخلة هي أعلى درجات المحبة، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. وفي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أروع معاني الصحبة، فهو نفى أن يكون له خليل غير الله، لأن قلبه امتلأ من محبة الله تعالى وتعظيمه ومعرفته، فلا يتسع لأحد من الخلق. والخلة في قلب المخلوق لا تكون إلا لواحد، ولو كان للنبي عليه الصلاة والسلام خليل من الخلق فكان أبا بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: ولكن أخي وصاحبي. ولكن الصديق رضي الله عنه منزلة الأخوة والصحبة. فاللهم صل على نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارض عن الصديق الذي ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام أخا له وصاحبا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري.
يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جعل في الأمم السابقة محدثين. المحدث هو الشخص الملهم الذي يجري الصواب على لسانه أو يخطر بباله الشيء فيكون بفضل الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، أي إن يكن في أمة الإسلام من جعله الله تعالى محدثا ملهما فسيكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد حدث في أكثر من مرة أن قول عمر ورأي عمر وافق قول الله تعالى وحكمه، وهذا من كرامة الله تعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. قال عثمان: فجهزتهم. رواه البخاري.
في العام التاسع الهجري سعى هرقل صوب الجزيرة العربية للعدوان عليها. وصلت الأنباء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنادى في أصحابه بالتهيؤ لمواجهة الروم، وحض على الإنفاق لتجهيز الجيش. فكان السبق لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة. سمي بجيش العسرة لأن المسافة كانت بعيدة، والطقس وقتها كان شديد الحرارة، فأعطى كل صحابي قدر وسعه. وقام عثمان بتجهيز الجيش حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. أتدرون كم أنفق عثمان بن عفان ذلك اليوم؟ قدم عثمان بن عفان رضي الله عنه 940 بعيرا في سبيل الله بأحلاسها وأقتابها، و60 فرسا أتم بها الألف، و700 أوقية من الذهب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لا يقدم هذا العطاء إلا من ابتغى مرضاة الله، فرضي الله عنك يا ذا النورين وأرضاك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري.
صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد، وكان في معيته أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاضطرب بهم الجبل واهتز. قال أهل العلم: اهتز جبل أحد فرحا بمن رقيه من النبلاء والشرفاء. يا الله! لما اهتز قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه بشارة عظيمة لأبي بكر بأنه صديق هذه الأمة، وبشارة لعمر وعثمان بأنهما سيموتان شهيدين. فلله كيف كانت سعادتهم بهذه البشارات، بل كيف كانت فرحة جبل أحد وقد حمل فوقه كل هذا البهاء والجمال والجلال.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك، أي أن عليا رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي من علي بن أبي طالب في النسب والمصاهرة والمحبة والأسبقية للإسلام إلى غير ذلك من المزايا والفضائل. فلله درك يا علي، اللهم ارضى عن علي وأجزل له الجزاء والثواب.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن مكانة زوجه خديجة رضي الله عنها، التي كانت له نعم الزوجة وملأت بيته إيمانا وحبا وسعادة، بأن الله تعالى أكرمها في الجنة ببيت من قصب، أي قصر واسع من اللؤلؤ المجوف، ويمتاز هذا القصر بالهدوء والراحة التامة، فلا صخب فيه، أي لا صياح ولا أصوات مرتفعة مختلطة، ولا نصب، أي ولا مشقة ولا تعب. قال أهل العلم: إنما بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام، ولم تؤذه أبدا في خصام.
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري.
فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، البضعة النبوية، الزهراء الطاهرة، العابدة الساجدة، أمها من سيدات نساء العالمين، ابناها سيدة شباب أهل الجنة، بعلها علي بن أبي طالب، والدها محمد عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، بضعة أي قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني، أي فمن أغضب فاطمة فكأنه أغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم ارضى عن فاطمة وأجزل لها الجزاء والثواب.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء. يحتمل المراد فضل عائشة على النساء مطلقا، أو فضلها على نساء زمانها، أو فضلها على نساء النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي كن في زمانها كفضل الثريد. الثريد هو الخبز يثرد أي يفتت مع المرق، والثريد من أجل أطعمة العرب. يقول: كفضل الثريد على سائر الطعام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل الثريد على باقي الأطعمة لطيب طعمه، فكان خير مثال يضرب به في بيان فضل السيدة عائشة رضي الله عنها. فطوبى لك هذا الفضل يا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتاي من الدنيا. شبه النبي عليه الصلاة والسلام حفيديه الحسن والحسين بالريحانتين. الريحانة هي المشموم، وهو من أنواع النباتات العطرية، والمعنى أن الحسن والحسين مما أكرمني الله تعالى بهما وحباني إياهما. فكما أن الريحان يشم، كذلك الأولاد يشمون ويقبلون، وكما أن الطيب يبعث الارتياح إلى النفس عند شمه، فكذلك الحسن والحسين كانا يبعثان الارتياح إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤيتهما. فكأن الحسن والحسين من جملة الرياحين رضي الله عنهما وأرضاهما.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري.
بشارة عظيمة، المرء مع من أحب. الإنسان إذا أحب أحدا في الدنيا فإنه يصاحبه ويكون معه يوم القيامة. يا الله، فاللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك عليه الصلاة والسلام، وأحببنا أصحابه، فاحشرنا في حزبهم واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري.
لا تسبوا أصحابي، هذا نهي صريح من فم النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة أو الإساءة إليهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، والمراد أن القليل الذي أنفقه الصحابة أكثر ثوابا ومنزلة من الكثير الذي ينفقه غيرهم، ولو بلغ الكثير مقدار جبل أحد ذهبا. وسبب ذلك أن إنفاقهم كان في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحماية النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الصحابة كان لهم فضل السبق الذي لا يدانيه فضل، إلى جانب شرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرضي الله عن الصحابة وأرضاهم. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك